بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ويرد على الوجه الأول أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما. لا زال الكلام في سوق الأدلة على القول بالكشف، وتقدم بيان الدليل الأول عليكم السلام الله، والثاني والثالث، وفي وسط سوق الأدلة وقبل التعرض للدليل الرابع دخل المصنف في مناقشة الدليل الأول، ومنه ينطلق لمناقشة الرابع قبل بيانه، وسيتضح أن الرابع هو الصياغة الثانية للدليل الأول. وعلى كل تقدير، حاصل مناقشة الدليل الأول هو الآتي بعد أن نستذكر الدليل الأول بشكل سريع. ماذا كان الدليل الأول؟ أن العقد سبب تام للتأثير، ويستفاد ذلك من الآيات التي جعلت العقد أو البيعة هو متعلق الإمضاء أو متعلق الوفاء، ولو كان مع العقد شيئا آخر كالإجازة لأشير إليه كسبب أو كمتمم للسبب، وحيث لم يشر لذلك إذن تمام السبب هو العقد. نوقش هذا الدليل بما حاصله. هل أن المراد من السببية التامة للعقد مع الرضا أو من دون الرضا؟ حينما قلتم أن العقد سبب تام للتأثير، هل هو مع الرضا أو من دون الرضا؟ إن قلتم من دون الرضا فهو واضح الفساد والبطلان ولم يقل به أحد، لوضوح اشتراط العقد برضا المالك بلا خلاف في ذلك. وإن قلتم أن المراد من السببية التامة للعقد مع الرضا، قلنا والإجازة لا تكشف عن العقد مع الرضا، لا تكشف عن كون العقد من حين وقوعه مقارن للرضا، وإنما الإجازة من حين صدورها هي توجد الرضا. فلو قلتم بأن الإجازة كاشفة، لا يمكن أن ينكشف بالإجازة صدور العقد من حينه مع الرضا، وإنما الرضا متأخر عن العقد وهو حين الإجازة، فلا بد أن يكون العقد جزء السبب والإجازة متمم وجزء آخر للسبب، وهو القول بالنقل كما سيأتي وليس بالكاشف. إذن هذا الدليل الأول على عكس المدعى أتم. واضح إن شاء الله؟ قال: ويرد على الأول أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، كون العقد علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، هذا الشق الأول. إن إذا أردتم به سبب تام بكونه مع الرضا فهو مسلم، هذا مقبول، أنه الرضا لابد أن يكون له مدخلية، إلا أن بالإجازة لا يعلم لا يكتشف تمام ذلك السبب. الإجازة ما راح تكشفنا عن السبب التام، وإنما راح تكشفنا عن السبب الناقص. ولا يتبين كونه، ولا ينكشف كونه، كون العقد تاما. ليش؟ يعلل. لماذا لا تكشف الإجازة عن كون العقد سبب تام؟ يعلل. إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، مهما يكون ما تكشف على أن العقد وقع حين وقوعه مقارن للرضا، وأنما رضا لاحق. فيكون لها للإجازة مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها، الأثر اللي هو الملكية قبلها، قبل الإجازة. فيكون لها، فيكون للإجازة مدخل في تمامية السبب كالرضا، كما أن الرضا المقارن له مدخلية في السببية، فلا معنى لحصول الملكية قبل الإجازة كما ادعيتم. فإذن من حين العقد ما نتعقل حصول الملكية، لأنه حصول الملكية راح يكون منين؟ مع الرضا، والرضا بالإجازة حصل. صار واضح؟ أوه. هذا من البداية شنو قلنا؟ ويرد عليه، ويرد على الوجه الأول أنه إن أريد، وينها يعدلها؟ إن أريد بعد، وإن الثانية وينها؟
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماشي، ماكو إن الثانية، هذه اللي بالتقرير قلناها، والمصنف ما أشار لها أو أشار لها بهذا بجعلها إن، ولم يذكر العدل على اعتبار وضوحها، وهي إن اللي هو هالشي راح يصير التشقيق. إن أردتم بأن العقد سبب تام من دون الرضا أو مع الرضا، إذا من دون الرضا هذا اللي هو ما صرح به اللي راح يصير العدل. إن أريد بكون العقد سببا تاما كونه علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، وإن أردتم أنه من دون رضا المالك، العدل راح يصير شنو؟ من دون رضا المالك. وهذا واضح الفساد، لذلك المصنف أشار إليه بذكر العدل وسكوته عن العدل الآخر. فالعدل الآخر لوضوح فساده أشار إليه فقط، ما صرح ببطلانه. صار واضح إن شاء الله؟ هذه المناقشة في الدليل الأول، ومنه يظهر فساد تقرير الدليل بأن العقد. ثم يدخل المصنف في الإشارة إلى بطلان فساد الدليل الرابع أو الصياغة الثانية للدليل الأول. نعم،
الدليل
الأول، لكن احنا حتى تصير الفهرسة واضحة نقول الدليل الرابع، نعنونه كدليل رابع، ثم نناقشه بنفس المناقشة التي أشار إليها المصنف. الدليل الرابع على كون الإجازة كاشفة، يقول صاحب الدليل أن عقد الفضول واجد لجميع الشروط إلا رضا المالك، أن العقد الصادر من الفضول مستجمع لجميع الشروط المؤثرة إلا شرط واحد وهو رضا المالك. وحينئذ بصدور الإجازة يتوفر هذا الشرط، فتكتمل السببية التامة ويترتب الأثر من حين صدور العقد. إذ العقد لم يكن موقوفا إلا على الرضا، إذ العقد يؤثر أثره إذا وجد الرضا، وقد وجد الرضا بالإجازة فيكون مؤثرا من حينه، ونكتشف ذلك التأثير بصدور الإجازة. هذه تعتبر شنو قلنا؟ صياغة ثانية للدليل الأول. أجاب المصنف عن هذا الدليل الرابع، اتضحت مناقشة هذا الدليل من مناقشة الدليل الأول. وحاصله، حاصل المناقشة، بما أن الرضا شرط في التأثير، شرط في تحصيل الملكية وترتب الملكية، فالملكية مشروط والرضا شرط والمؤثر هو العقد، ولا بد أن يكون الشرط متقدما على المشروط، والمشروط يترتب على الشرط. وفي المقام الرضا بعد تسليم كونه شرطان، الرضا بعد تسليم كونه شرطان إنما وجد من حين الإجازة لا من حين العقد. فالقول بأن العقد أثر من حينه مع أن الإجازة أوجدت الرضا وهو الشرط قول، فالقول بهذا قول بتقدم المشروط على الشرط، وهو غير ممكن بل هو محال. نعم، لو قلنا أن الإجازة ناقلة انسجم الأمر. نعم، ماكو تأخر، سيكون المشروط وهو الملكية حاصل حين الإجازة، وحين الإجازة العقد المتقدم بضميمة الرضا الحاصل بالإجازة يكتمل السبب فيؤثر المسبب أو فيؤثر المشروط وهو الملكية. صار واضح إن شاء الله؟ قال ومنه يظهر، يعني ومن الرد والمناقشة على الدليل الأول يظهر فساد تقرير الدليل. يا دليل شلون عرفنا الأول؟ يعني لا هيك شريت عبارة فنية بس هيك يقول لي من هاشم إبراهيم. لا 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 هذا مراده الدليل، هذا الدليل يا دليل مقصود عنده، وهذا تقرير الدليل يعني تقرير آخر.
هذا مو الأول،
لأنه
هو يقول أي دليل، لأن العقد الواقع جامد، هذا اللي بنجيله يعني المفروض، مو هذا الدليل الأول.
لا لاحظوا ياي، احسنتم هتشرد واحد يريح شوي تجي. الدليل يا دليل الاول منين؟ من الالف واللام. لا تقرير الدليل يتضح تقرير اخر للدليل، هيك ذلك نسوي. فمراده يعني الدليل الاول بتقرير اخر. ومن الرد على التقرير الأول للدليل الأول يظهر فساد تقرير الدليل الأول ها بتقرير آخر، واللي هو هذا مر باللمعة كلامه نفس هذا الدليل الأول وقلنا دليل الكركي والشهيد ذكره بأكثر من تقرير. هذا التقرير الثاني بأن العقد الواقع، هذا راح يصير شنو التقرير، بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك. فإذا حصل بالإجازة، فإذا حصل الرضا بالإجازة عمل السبب عمله، أثر المؤثر أثره، يعني العقد عمل وأثر السبب والعقد عمله اللي هو شنو؟ النقل والانتقال. فإنه بيان البطلان، مو قال يتضح يظهر بفساده، شلون هذا بيان لبطلان التقرير الثاني. فإنه إذا اعترف صاحب الدليل أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا، كيف يكون الرضا اللي هو الإجازة كاشفا عن وجود المشروط قبله، عن وجود المشروط اللي هو الملكية قبله، قبل الشرط يعني قبل الرضا. أنت اعترفت أن الرضا شرط، والرضا شو وقت حصل؟ بالعقد لو بالإجازة؟ بالإجازة. الملكية شو وقت حصلت؟ على كلامك بالعقد، فيلزم على كلامك تقدم المشروط على الشرط وهو باطل. صار واضح إن شاء الله؟ خب، صاحب الجواهر أجاب عن هذه المناقشة وانتصر، أجاب عن هذه المناقشة وانتصر للدليل الأول، فاعتبر صاحب الجواهر الدليل الأول تام ولا ترد عليه هذه المناقشة. حاصل جواب الجواهر هو الآتي. المهم الخريطة هم كنت تتضح عندنا، لأن المصنف هو عباراته مسترسلة، كنت تلتفتون للعن شلون جاي نعنون. الآن الدليل الأول بقطع النظر عن تقرير أول أو ثاني، هذا التقرير الدليل الأول على كلام المصنف صار الدليل الأول شبيه باطل. ليش؟ لأنه يلزم تقدم المشروط على شرطه. أجى صاحب الجواهر، شنو غرض صاحب الجواهر؟ راح يجاوب عن هذا الإشكال، وإذا جاوب عن هذا الإشكال يصل إلى وين؟ إلى تمامية والانتصار للدليل الأول، فيتم على الكشف، فيحصل صاحب الجواهر دليل على أن الإجازة كاشفة. خب تفضل صاحب الجواهر، صاحب الجواهر راح يتكلم يقول لا مانع من تقدم المشروط على الشرط. لا مانع من تقدم المشروط على الشرط إذ المشروط يمتنع تقدمه على الشرط في الأمور التكوينية الواقعية الخارجية، أما في الأمور الاعتبارية التشريعية حيث إن الاعتبار بيد المعتبر وهو الشارع في المقام، فلا مانع من أن يعتبر الشارع الشرط متأخرا عن المشروط. ولذلك نظير، ولهذه الحالة نظير في موارد شرعية كثيرة، من قبيل استحباب غسل يوم الجمعة، فإن السبب في استحباب الغسل، السبب في استحباب الغسل هو يوم الجمعة، نهار الجمعة. إذا حصل ووجد نهار الجمعة ثبت استحباب الغسل، وإذا لم يثبت لم ينوجد يوم الجمعة فلا استحباب. ومع ذلك جوز الشارع تقديم الغسل يوم الخميس لإعوزاز الماء ومشاكل، فما يؤتى به يوم الخميس هو غسل بعنوان غسل الجمعة وحكمه الاستحباب، وسبب الاستحباب يوم الجمعة المتأخر، فصار المسبب وهو الاستحباب متقدم على السبب وهو نهار الجمعة. هذا مثال أول. مثال ثاني، زكاة الفطرة الواجب دفعها على بعض المكلفين بعد شهر رمضان المبارك، فإن سبب وجوب زكاة الفطرة، سبب الوجوب هو هلال شهر شوال. إذا ظهر هلال شوال فالمكلف المستجمع لشرائط معينة تجب عليه زكاة الفطرة، فالمسبب هو وجوب الزكاة والسبب هو هلال شوال. ومع ذلك جوز الشارع دفع الزكاة خلال شهر رمضان، خلال أيام شهر رمضان، التفتوا وياي، مو بقصد الدين وبعدين في شو يسموه كما بعض الفقهاء، لا بعض الفقهاء شنو قال؟ ها لا مو دين، بعضهم قال دين، بعضهم قال لا يدفع بقصد الفطرة، في في أيام شهر رمضان تدفع الأموال المعينة بعنوان زكاة فطرة، مع أن الوجوب متى يحصل؟ عفوا سبب الوجوب عند ظهور الهلال، يعني بعد نهاية شهر رمضان بداية شوال. فإذا المسبب وهو وجوب الزكاة تقدم في أيام شهر رمضان على السبب الذي هو هلال شوال اللي هو بعد وبنهاية شهر رمضان. صار واضح؟ هذا تقديم مسبب على سبب، وسبب متأخر عن المسبب. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، غسل المستحاضة المتوسطة في صحة صومها لليوم السابق، إذ ثبت في محله أن المرأة المبتلاة بالاستحاضة المتوسطة يحكم بصحة صومها في نهاية اليوم، في نهاية نهار اليوم الفلاني، مع أن السبب الموجب للحكم بالصحة الغسل لصلاة العشاءين، الغسل لصلاة العشاءين مو بطاق الغسل، الغسل لصلاة العشاءين في الليل. يعني إيش وقت متى يحق لها أن تغتسل للصلاتين؟ قبل المغرب أو بعد المغرب؟ ها؟ بعد المغرب. يصير تغتسل قبل المغرب؟ لا، بعد ما صار وجوب صلاة المغرب، هي كنت تغتسل لصلاة المغرب، قبل وجوب صلاة المغرب ما يحق لها تغتسل. فإذا بعد المغرب تغتسل بقصد أن هذا الغسل لمن؟ لصلاتي المغرب والعشاء. إذا جاءت بهذا الغسل الذي وقع بعد المغرب يحكم بصحة، إن جاءت به يحكم بصحة صومها في اليوم السابق، اليوم الذي انتهى بدخول المغرب. فالمسبب ما هو؟ المشروط، المشروط ما هو؟ صحة الصلاة وهو متقدم. الشرط ما هو؟ الغسل الليلي وهو شنو؟ متأخر. صاحب الجواهر يقول هذه الأمثلة وغيرها ثبتت في الشريعة المقدسة وهي من الأمور الاعتبارية، فيصح تقدم المشروط على الشرط لأنها من الأمور التي بيد اعتبارية بيد الشارع. فما ذكرتم من استحالة تقدم المشروط على الشرط إنما هو في الأمور التكوينية، وما نحن فيه في الأمور الاعتبارية، فلا مانع من تقدم المشروط وهو الملكية على الشرط وهو الرضا، فتكون الإجازة كاشفة عن حصول الرضا وعن حصول الملكية من حين صدور عقد الفضولي. فيتم الدليل الأول الذي ذكره الكركي والشهيد على أن الإجازة كاشفة. قال ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب. هذا ليش ما يشبه؟
لأنه
هو يريد يقول، هو يقول القضية بالتكوينيات سبب ومسبب وشرط ومشروط، في غيرها لا، مو مثل، مو هي مثلها، أشبه بها. هذا وين يذكروا بعد إذا مر عليكم في بعض المطالب المعقول من يعرفون تعريف معين من قبيل الحقائق الاعتبارية، يعرفون علم معين يقول هذا بمنزلة الجنس وهذا بمنزلة الفصل. عود ليش بمنزلة؟ هو جنس. يقول لا، جنس وفصل هاي في التكوينيات. إنسان هذا إلى جوهر وحيوان وكذا وما أدري شنو، إلى فصل. هذا ذني يسموه شنو، جنس وفصل. أما في الأمور الاعتبارية لا هذا مو جنس وفصل، هذا بمنزلة أو ما يشبه. فهذا التعبير يقابل ذاك التعبير. فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب، كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته، فضلا عن تقدم المشروط على الشرط، كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشاءين. هذا ما ذكرنا، واضح هذا المثال مال بعد، إن شاء الله ما يحتاج نبينه. وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به، مدفوعة. سنجي جواب المصنف هنا. شنو الفرق بين تعبير السبب والمسبب والشرط والمشروط؟ أكو فرق بيناتهم؟ شو وقت نقول عنه شرط ومشروط، وشو وقت نقول سبب ومسبب؟ وبالهنا هذا هو هم عبر بمنزلة السبب، أو يشبه السبب ويشبه المشروط. يعني يقولون السبب في الأمور التكوينية، وال كانوا تعبرون تقولون شرط الصلاة هو التسامح. بس هذا سهل القضية. خب
أن السبب دائما مقدم على المسبب،
السبب دائما مقدم على المسبب. خب والشرط، الشرط ما يتقدم على المشروط. هاي وين مطلقا لو في التكوين في الاعتبار، يعني اذا تقول على السبب فهنا السبب هم متقدم، هو قاعد يعبر يقول هذا مثلا غسل الجمعه مسبب عن يوم الجمعه، فالسبب يوم الجمعه والمسبب الغسل او وجوب الغسل. شنو الفرق بين السبب والشرط؟
يعني ليش صاحب الجواهر جاب هذا؟
لا هو هنا هم ما يخالف، لا بس ليش هو نفسه صاحب الجواهر مره عبر سبب ومسبب، مره عبر شرط ومشروع.
تجينا الاجازه تكون سبب
مرتين
شرط.
اي شنو يعني؟ هو شنو الفرق بيناتهم؟
هو جاب هاي الامثله جواب.
هو شنو الفرق بين الشرط والسبب حتى من راح يجينا؟
يعني يمكن يقول شيء السبب الشيء الموجود، الشرط اعم من ان يكون موجودا او لا.
الشرط اعم من الموجود وغير الموجود؟
الشيء غير موجود.
الشرط؟
شيء غير موجود مثلا. لما تحققه في الخارج الشرط، انا اشرط شيء غير موجود. بخلاف السبب
أي؟
أن يكون موجودة،
السبب موجود لو المسبب موجود.
ما
أفهم، لم أفهم القصد، يعني مرادكم ما أفهم يعني المسبب ما موجود.
ترى أقول هذا بشرط كذا،
فإذا وجد ينوجد،
مو إلا أن يكون إيجاده خارجيا. بخلاف أن أقول بسبب كذا،
أي شنو يعني بسبب؟
السبب هذا موجود، سببه موجود بخلاف الشرط. موجود او غير موجود.
لا بس
شايف في بعض التعابير تذكر في كتب الحكمه، طبعا كتب الحكمه، يعني السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، بخلاف الشرط، الشرط فقط يلزم من عدمه العدم
ومن وجوده
عدم الشرط عدم مشروط، اما وجود الشرط لا يعني وجود المشروط.
شوي اقتربت. هو احنا ذني المصطلحات مو اخذناها من التكوين، فخلي نشوف التكوين شنو قريب من اللي قلته. بالتكوين يقصدون من السبب المقتضي الذي يدخل في علة الإيجاد، سبب كذا يعني ما يكون دخيلا في وجوده كعلة فاعلية. أما الشرط فهو متمم للفاعلية أو متمم لقابلية الفاعل، اللي إذا نقل للاعتبار يكون هو يوجب وصف بالصحة، مو سبب، مو لا يكون له مدخلية في الوجود وإنما له مدخلية في الصحة. بعد اتضح له بعد ها. فحينما نعبر سبب لذلك إذا تلاحظون بالأمثلة اللي بينها شنو قلنا؟ وجوب الغسل مسبب والنهار سبب. فإذا وجد النهار وجد المسبب وهو الوجوب، بينما الغسل ما عبرنا عنه سبب مسبب، مشروط وشرط. الغسل وجد، الغسل وجد، وصف الغسل بالصحة موقوف على تحقق الشرط وهو الغسل الليلي. فالغسل ليس سببا لوجود الغسل ولا سبب لوجود استحباب أو وجوب الصوم، وإنما الغسل شرط في وصف الصحة. صار واضح إن شاء الله؟
شفنا البعض يذكر المقتضي والشرط وعليه المانع كلهم يذكرون
سبب. أي مهم بعد عندكم إذا بالمعقول أحيانا السبب والعلة ذني مرة لهم اصطلاحات بالمعنى العام بالمعنى الأخص.
فمرة يطلق على المقتضي مرة على كل العلة.
منو؟
السبب.
أي مرة يقولون السبب كذا كذا ويقصدون به علة تامة، مرة يطلق السبب على علة تامة ومرة يطلق على المقتضي. واضح؟ نعم. أجاب المصنف عن كلام الجواهر بأنه الصحيح عدم الفرق بين التكوين والاعتبار في مراعاة قواعد العقل والمعقول. فكما في التكوين يجب تقدم المسبب، تقدم السبب والشرط على المسبب والمشروط، هكذا يقتضي في الاعتبار تقدم السبب والشرط على المسبب والمشروط. ولا فرق بين عالم الاعتبار وبين عالم التكوين بعد افتراض أن كل منهما عالم الواقع، كل واقع في قبال عالم الوهم والتخيل. وإلا لو ارتضيتم مغادرة وترك القواعد العقلية في الاعتباريات لساغ للشارع أن يجمع بين النقيضين. وقد اتفقت كلمة الأعلام من الأصوليين والفقهاء على عدم جواز التناقض في اعتبارات الشارع. وخير مثال لذلك باب التعارض. على أي أساس باب التعارض بني؟ أنه لا يمكن للشارع أن يصدر حكمين متنافيين. إذا كان في مقام الاعتبار لا مانع منهم، لا مانع من اعتبار المخالف للقواعد العقلية وليكن، فعل الشارع اعتبارين متناقضين. إذن لا يمكن التسليم بكلام الجواهر. وأما ما ذكر من شواهد، خب تالي أنت شنو خب قلت لنا ماكو ما يصير، تعال الشواهد ذكرها صاحب الجواهر. وأما الشواهد التي ذكرها صاحب الجواهر فليس الشرط والسبب في الحقيقة هو المذكور في الأمثلة، وإنما السبب أو الشرط حقيقة هو وصف اللحوق أو وصف الاقتران أو وصف اللحوق، واللحوق مقارن للمشروط أو المسبب. فمثلا نأخذ واحد من الأمثلة والباقية تنطبق هي وجوب غسل أو استحباب غسل الجمعة، استحباب غسل الجمعة. هذا مسبب عن ماذا؟ مسبب عن نهار الجمعة. فإن الشرط حقيقة ليس هو نهار الجمعة، وإنما كون وجوب الغسل ملحوق بنهار الجمعة، كون الوجوب ملحوقا. واضح شنو أقصد بملحوق؟ أي يأتي بعده، موصوف بأنه وجوب سيأتي بعده نهار الجمعة، ووصف اللحوق مقارن متأخر متقدم مقارن. فإذا كان مقارنا اجتمع المشروط والشرط في زمان واحد، فوجود المشروط في حين وآن وجود الشرط، وهكذا بقية الأمثلة. وهذا المطلب واضح جدا لمن درس الكفاية، وبالذات بحث الشرط المتأخر عند صاحب الكفاية، فإنه أجاب بهذا الجواب. كل ما يوهم أنه شرط متأخر، في الحقيقة أن المتأخر منشأ انتزاع الشرط، إذ الشرط في الحقيقة هو اللحوق، وصف اللحوق المقارن للمشروط أو للمسبب. قال: مدفوعة، ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية مدفوعة، هذه الدعوى بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرع وغيره وغير الشرع، بين الشرع والعقل. وتكثير الأمثلة يا صاحب الجواهر، تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي أو المحال العقلي، حتى لو جبت لنا 30-60 مثال، محال محال. فهي كدعوى أن التناقض، ها يعني المصنف ينتقل إلى حالة شنو؟ نقض على الجواهر. هل تقبل أن الشارع يشرع المتناقضين يأتي بتشريعين؟ لا. فهي كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما، لأن النقيض الشرعي غير العقلي. وهل تقبل بذلك يا صاحب الجواهر؟ أبدا. فجميع، تعال للشواهد، فجميع ما ورد مما يوهم ذلك، يعني مما يوهم تقدم المشروط على الشرط أو المسبب على السبب، لابد فيه من الالتزام أن المتأخر ليس سببا أو شرطا، بل السبب والشرط الأمر المنتزع من ذلك، وهو وصف اللحوق أو وصف التعقب. واضح إن شاء الله؟ خب، إلى هنا تم كلام المصنف في الرد على صاحب الجواهر، وتبين، لاحظوا وياي، وتبين أن القواعد العقلية جارية في الاعتبار كما هي في التكوين، وهذه الشواهد جوابها أن الشرط مقارن، وهو وصف اللحوق أو وصف وصف اللحوق أو وصف التعقب. إن قلت ما تعبنا؟ ولما لا يكون ما نحن فيه من قبيل شواهد الجواهر؟ ولما لا يكون ما نحن فيه اللي هو ما نحن فيه تأخر الشرط وهو الرضا عن المشروط وهو الملكية، من قبيل ما ذكره صاحب الجواهر وأولته يا مصنفنا بماذا؟ بأن الشرط ليس هو الإجازة المتأخرة أو الرضا المتأخر، وإنما الشرط هو المنتزع من الإجازة. فنقول بأن العقد الصادر من الفضول موصوف بأنه ملحوق بالإجازة، متعقب بالإجازة، ويكون حينئذ مؤثرا من حينه، ولا نعلم بذاك الأثار إلا بصدور الإجازة، فتكون الإجازة كاشفة عن تحقق الملكية من حين صدور العقد من الفضول، لأنه سبب تام بجميع أجزائه وشرائطه وأسبابه، إذ لم يفقد إلا الرضا، وتبين أن الرضا ليس هو الشرط، وإنما الشرط هو وصف اللحوق، وهو متحقق من حين العقد. تمام؟ ما تخلطين. إن قلت قلت. هذا ممكن ثبوتا، مصنف يقول هذا ممكن ثبوتا لا إثباتا. هذا الجواب يقبل ثبوتا، ممكن ولا مانع منه، لكن بشرط أن يساعد عليه الدليل. والذي يظهر من الدليل، مصنف يقول والذي يظهر من الدليل على شرطية الرضا يظهر منه أن الشرط هو نفس الرضا، نفس الإجازة، وليس المنتزع منها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، طيب النفس، إلا أن تكون تجارة عن تراض. الرضا من الطرفين هو الشرط، فطيب النفس والرضا هو الشرط بحسب ظاهر الدليل. وحمله على أن الشرط هو المنتزع من الإجازة أو من الرضا خلاف الظاهر. قال لكن ذلك لا يمكن، ذلك يعني شنو؟ كون الشرط منتزع من المتأخر لا يمكن فيما نحن فيه، يعني في تأخر الإجازة عن العقد، بأن يقال إن الشرط تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، بعد راح يصير الشرط مو الرضا ولا الإجازة، وإنما تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد. وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة، يعني على تقدير صدور الإجازة. فإذا صدرت الإجازة سنكتشف أن العقد موصوف باللحوق وبالتعقب. هو بالبداية شنو عبر؟ لكن ذلك لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ شيخ هاشم لماذا لا يمكن؟ قال لمخالفته الأدلة. يقول هذا إيه ماكو مانع، مقبول في بعض الحالات، وهو في نفسه جيد، أحسنتم، خوش التفاته، لكن للأسف لا يساعد عليه الدليل خلاف الظاهر. اللهم مصنف يقول إن قلت، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد فالتخريج لطيفة من المصنف والجواب ألطف وأدق، راجعونا شوية تأملوا به. حياكم.